أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا المقام إلى النقطة الثانية، وكان الكلام في التبعية، والتبعية كما تقدم الكلام عنها في الدرس السابق، وهي أن يطهر أو أن يطهر شيء بتبعية شيء آخر، كأن يطهر ابن الكافر بتبعية الوالد الذي أسلم. وقد بينا جملة من الأمور المتقدمة في الدرس السابق، وصل بنا المقام إلى النقطة الثانية. وأما تبعية الأسير غير البالغ للمسلم فلما تقدم نفسه. احنا تقدم سابقا في الدرس السابق بأنه يوجد لدينا إجماع على نجاسة شنو؟ على نجاسة ولد الكافر إذا لم يسلم أحد أبويه، وعندنا إجماع كذلك على نجاسة الكافر. الآن هل يوجد إجماع على نجاسة الأسير إذا كان عند المسلم أو لا؟ فالمصنف يقول المقتضي للنجاسة وهو الإجماع قاصر في نفسه عن شمول نجاسة الأسير إذا كان عند المسلم ولم يكن معه أحد أبويه. واضح إن شاء الله؟ واضح إن شاء الله؟ بعد هو هذا عندنا بأنه إذا سبى المسلم طفلا تبعه في الطهارة، تبع المسلم يعني سبق صار عندي أنا مسلم وسبيت الطفل من الكفار. واضح؟ فيصير مسلما بتبعي، فلا يوجد إجماع على نجاسة الأسير إذا كان عند المسلم، يعني المقتضي للنجاسة لنجاسته فيه قصور في نفسه. ليش؟ لأنه القدر المتيقن بأن نجاسة الكافر أو نجاسة ابن الكافر إذا لم يكن أحد أبويه مسلمين أو لم يكن قد سبي من قبل المسلم فأصبح تبعا للمسلم. فهنا أيضا نجي نشك بأنه إذا سبى المسلم الطفل الكافر أو الأسير غير البالغ، نشك بأنه هل يتبعه في الطهارة أو لا. يجي واحد يقول نتمسك بالإجماع، نقول له الإجماع دليل لبي، والدليل اللبي يقتصر فيه على القدر المتيقن. القدر المتيقن نجاسته إذا لم يكن أحد أبويه مسلما، ولذلك خرجنا فيما إذا كان أحد أبويه مسلمين، خرجنا من خلال قصور في الدليل على نجاسة الكافر، وقلنا بأن الدليل الذي دل على نجاسة الكافر هو الإجماع، والإجماع دليل لبي، والدليل اللبي يختصر فيه على القدر المتيقن. القدر المتيقن في ذلك إذا لم يكن أحد أبويه مسلما، هذا قدر متيقن. نشك في فرد هل هو داخل أو خارج؟ لا، نقول بأنه خارج. واضح إن شاء الله؟ فقال وأما تبعية الأسير غير البالغ للمسلم فلما تقدم نفسه. نفسه يعني شنو؟ يعني المقتضي للنجاسة قاصر في نفسه عن شمول. الأمر الثالث، وأما اختصاص التبعية بغير البالغ، غير البالغ بعد شنو؟ يعني البالغ، فلكون البالغ موضوعا مستقلا للنجاسة بعد صدق عنوان اليهودي أو المجوسي أو نحوهما عليه. واضح بعد غير البالغ هو موضوع مستقل للنجاسة فيحكم بنجاسته. وأما اختصاص الحكم بمن لم يكن معه أحد آبائه فللإجماع على تبعيته له في النجاسة إذا كان معه أحد الأبوين. أي واضح بعد، يعني مجرد تكرار للمطالب. نعم سعيد ما أشرت إليها. وهي بأنه تعالى إحنا الإجماع يمكن المناقشة فيه. شنو مناقشة في الإجماع سيدنا؟ يمكن نناقش في الإجماع المدعى أو لا؟ بلي؟ أي نعم. بعد واضح هاي القاعدة أخوة ما كانوا حاضرين ويانا بأنه يمكن مناقشة في الإجماع، فنقول الإجماع إما مدركي أو لا، على الأقل بأنه محتمل المدركية. فإذا كان الإجماع مدركيا أو محتمل المدركية فلا يكون حجة. ليش لا يكون حجة؟ طبعا لا يكون حجة علينا نحن باعتبار أننا يمكن أن نرجع إلى ما استند إليه المجمعون فنرى بأنه هل يصلح هذا دليل لو مو دليل. إذا كان مدركيا فنرجع إلى نفس المدرك فنرى المدرك على ماذا يدل. أما إذا كان محتمل المدركية فأيضا لا يكون حجة. شلون؟ هذا بأنه نرجع لهذا نفس الدليل نقول، فنرجع للدليل للمدرك الذي استندنا إليه في أن الكافر بأن اختصاص الحكم بمن لم يكن أحد آبائه للإجماع، فنرجع لنفس المدرك. إذا كان هناك مدرك نرجع للرواية، فهل نستفيد ذلك من الرواية أو لا؟ إذا كانت الرواية مطابقة بالنتيجة لما أدى إليه الإجماع، فبالدليل يكون شنو؟ الدليل يكون الرواية للإجماع.
شنو ممكن يرد هذا المورد يعني
إذا يرد على شنو؟
إذا قلنا هذا الإجماع ما مدركة وغير مدركة
ما يكون معتبر بعض. ما معتبر بعض. بس هذا مو يعني هذا طهارة ابن الكافر. لا، قد أنا وياك باعتبار نريد نجتهد إحنا نرجع علما نرجع إلى المدرك فنرى ماذا يؤدي إليه المدرك. وأما طهارة أواني الخمر إذا انقلبت خلا فلما تقدم في مطهرية الانقلاب، قد تحدثنا عنه سابقا. بلي بلي
بلي غير البالغ.
بلي غير البالغ، لأن البالغ بعد موضوع مستقل.
الإجماع على تبعيته
أي
له في النجاسة.
بلي
إذا كان
الغير البالغ معه. نعم. أما اختصاص الحكم بمن لم يكن معه أحد آبائه فللإجماع على تبعيته له في النجاسة إذا كان معه أحد آبائه.
نحاسة
بل
إذا معه أحد آبائه هذا نجس.
واو. إذا لم يكن معه أحد آبائه فمرة نجي نقول بأنه أصبح أسيرا عند المسلم فيتبع المسلم إذا كان غير بالغ، ومرة نقول لا بأنه أحد أبويه كان شنو مسلما فيتبع أحد أبويه قاعدة الشرفية ناقشنا بها، أو لا بأنه لم يكن معه أحد أبويه، لم يكن معه أحد أبويه، إذا لم يكن معه أحد أبويه مرة يكون بالغ مرة يكون غير بالغ. فإذا كان بالغا فبعد نرجع بأنه موضوع مستقل في النجاسة، إذا لم يكن غير بالغ نحكم عليه بالنجاسة إذا لم تتوفر هذه الشروط المتقدمة التي أشرنا إليها. وأما طهارة أواني الخمر إذا انقلبت خلا فلما تقدم في مطهرية الانقلاب أي أشرنا إليها في صفحة 162. وأما طهارة الإناء تبعا فلما تقدم نفسه بالدلالة الالتزامية لعدم إمكان تحقق الطهارة والحلية الفعليتين مع بقاء الإناء على نجاسته. واضح إن شاء الله؟ هاي بالأصول أي هذا مورد من الموارد. وأما طهارة أواني العصير العنبي إذا ذهب ثلثاه فللسيرة سيرة المتشرعة وما دل على طهارته بذهاب ثلثي. هنالك روايات دلت على طهارة العصير العنبي إذا ذهب ثلثاه إذ طهارته مع بقاء الإناء نجسا لغوا ظاهرا. إذا الإناء نجس ونحكم عليه بالطهارة فبناء على الطهارة يكون له لا فائدة فيه، بعد الإناء نجس وهو أصبح شنو أصبح الإناء ظرفا وهو مظروف للإناء. فإذا كان الظرف نجسا والمظروف فيه فلا معنى أننا نقول بأن المظروف وهو العصير العنبي بأن المظروف طاهر ولكن الظرف نجس، ما معنى هذا. وأما طهارة يد المغسل وغيرها اللي هي الدكة السد والثياب فللسيرة القطعية سيرة المتشرعة القطعية على عدم تطهيرها بعد التغسيل. واضح من الذي يغسل؟ طب غير المتشرع الذي يعرف أحكام التغسيل هو الذي يغسل، ومع ذلك توجد سيرة قطعية على عدم تطهيرها بعد التغسيل. واضح إن شاء الله، لأنها تطهر بالتبع أو للإطلاق البقاء. الآن نريد نتعرف على الإطلاق المقامي، الفارق بين الإطلاق المقامي والإطلاق اللفظي. الإطلاق اللفظي يوجد لفظ معين مثل يقول لي أكرم العلماء ويكون الموضوع للإكرام غير مقيد بقيد العدالة، أو يكون الحكم غير مقيد بقيد العدالة. فإذا الإطلاق هو نفي القيد، هذا في الإطلاق اللفظي. الإطلاق اللفظي هو نفي القيد. أما الإطلاق المقامي فهو عبارة عن نفي موضوع مستقل. وهو عبارة عن نفي موضوع مستقل لهذا. أنا الآن جبت رواية، وهذه الرواية في صدد تعداد المفطرات، فقالت الأكل والشرب والجماع واستنشاق الغبار الغليظ. فأستكشف من خلالي خلال هذه الرواية أن الارتماس أو خروج الدم ليس من المفضلات، ولو كان من المفضلات لذكره الإمام، وبما أنه لم يذكره إذن هو ليس من المفضلات. فمن استفادت عدم مفطرية الارتماس في نهار شهر رمضان في الماء؟ استفدته من خلال نفس مقام الرواية، باعتبار أن الرواية في بيان تعداد المفطرات، فبينت 3-4-5 على نحو الحصر، بين المفطرات على نحو الحصر، فغيرها لا يكون مفطرا. فمن خلال المقام، إطلاق المقام، استفدت عدم شنو؟ عدم مفطرية الارتماس بالماء في نهار شهر رمضان. هذا واضح. فإذا هو نفي موضوع مستقل، وهذا نفي الموضوع المستقل إنما استفدته من خلال إطلاق المقام، هو في مقام تعداد المفطرات، وقد حصرها في مجموعة. أجي أشوف في فرد آخر أقول هذا منفي من خلال إطلاق المقام، لو كان يريده الإمام لبينه. قال: أو لإطلاق المقام، فإن سكوت النصوص عن التعرض لوجوب تطهيرها يدل على طهارتها تبعا لطهارة البيت. فإجة النصوص بينت بأنه يجب تطهير، يعني من البول يجب تطهير، من مثل مس الميت قبل غسله يجب الكذا يجب الكذا، وما قلت لي بأنه أثناء التغسيل بأنه يجب عليك التطهير بعد التغسيل. فأستكشف من خلال هذا الإطلاق بأنها شنو؟ بأنها طاهرة. فقال: فإن سكوت النصوص عن التعرض لوجوب تطهيرها، كما أن النصوص سكتت عن التعرض لكون الارتماس في نهار شهر رمضان بالماء موجبا للإفطار، كذلك سكتت النصوص عن وجوب تطهيرها، هذا يدل على طهارتها تبعا لطهارة الميت. واضح إن شاء الله. هذا المقدار يكفي، ولكن أكو القضية أشار إلى السيد لا بأس ببيانها على نحو العجالة. واحدة من القضايا المطروحة والتي أصبح لها رواج في الآونة الأخيرة هي مصطلح التعددية الدينية أو التعددية المذهبية، بحيث أصبح البعض يروج لها حتى في خطاباته. فما هو المراد من التعددية الدينية؟ وما هو المراد من التعددية المذهبية؟ البعض عبر عنها بأنه التعددية الداخلية والتعددية الخارجية. التعددية الداخلية بمعنى التعددية في داخل الدين الواحد، يعني تعدد المذاهب، والتعددية الخارجية أي التعددية في الأديان. أولا، منشأ هذه الشبهة وإثارة هذه الشبهة ما هو؟ لعل منشأ هذه الشبهة وإثارة هذه الشبهة هو ما يروج له باصطلاح التعايش السلمي، بين أبناء البشر، فلا بد أن يتعايش أبناء البشر فيما بينهم. ليش هذا الاقتتال؟ ليش هذه الكراهية؟ ليش هذا الحقد؟ ليش أنه واحدنا يريد يقصي الآخر بأي طريقة من الطرق؟ لماذا؟ فإذن أولاً خلنا نعرف بأن مبدأ التعايش السلمي هو مطروح في النصوص الدينية أو لا، غير مطروح في النصوص الدينية. هذه مسألة التعايش السلمي، هل مطروح في النصوص الدينية أو لا؟ عندما نرجع إلى القرآن الكريم بأنه يقسم المخالف الديني الذي نختلف معه في الدين وكيف ينبغي لنا أن نتعايش معه، يقسم المخالف الديني إلى مخالف ديني مسالم وإلى مخالف ديني محارب وليس مسالم. وهذا ما أوضحه القرآن الكريم في سورة الممتحنة لعله في قوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. قال ذولا اللي ما يقاتلونكم، اللي ما يحاربونكم، اللي ما أخرجوكم من دياركم، اللي يتربصون بكم الدوائر، اللي بأي طريقة أو أخرى يريدون الانتقام منكم، دول أنتم عيشوا ياهم. هاي مبدأ التعايش السلمي، لا تقصي ما دام هو لم يقصيك. وأكو طرف آخر أشار إلى القرآن الكريم قال لا، بأنه مخالف ديني ولكن مخالف ديني محارب، هذا الشخص لا يمكن أن نتعايش معه. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم، سيوجد نهي من التعايش معهم. شخص يريد قتلي، شخص يريد إيذائي، شخص يريد البطش بي، شخص يريد تدمير بلدي، بعد شنو مبدأ التعايش السلمي؟ على أي أساس أتعايش معه؟ لعل منشأ التعددية الدينية التي ظهرت في السنين الأخيرة مبدأ هو لماذا لا نتعايش فيما بيننا، هذا منشأ. وسفوب شنو التعددية الدينية؟ التعددية الدينية هي أن جميع الأديان توصلنا إلى الحقيقة، الديانة يسمونها الديانات الإبراهيمية هي اليهودية والمسيحية والإسلامية. فيجي يسأل، شوف هاي المغالطة، يجي يسأل يقول بأن هل كان دين إبراهيم على خطأ؟ أنتم تعتقدون بدين إبراهيم أم لا؟ يقول نعم نعتقد بدين إبراهيم ونعتقد بأن دين إبراهيم على حق. يقول أنتم تعتقدون بالديانة اليهودية، الأصل جاي يتحدث عن الأصل لا المحرفة، ما حرفه اليهود. يقول أي نعم نعتقد بالديانة اليهودية وما جاء به الأنبياء نعتقد به. يقول تعتقدون بالديانة المسيحية؟ نعم نعتقد. تعتقدون بالإسلام؟ نعم نعتقد. يجي يقول بأن الديانة اليهودية تدعو إلى الحق، لو ما تدعو إلى الحق نقول هي تدعو إلى الحق. المسيحية تدعو إلى الحق ليست المحرفة، يقول هي نعم تدعو إلى الحق. الإسلام يدعو إلى الحق، نعم بل يدعو إلى الحق. قال إذا كانت كل الأديان الإبراهيمية تدعو إلى الحق، بالنتيجة يمكن لنا أن نختار ونتعبد بأي واحد منها. فقولكم بأنه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، هذا مو صحيح. ليش هاي الدعوة؟ من خلال هذه الزاوية بدأت مصطلح التعددية الدينية باعتبار أن جميع الأديان توصل إلى الحقيقة. فسواء أنا وصلت بهذه المركبة إلى الحقيقة أو بهذه المركبة أو بهذه المركبة، مركبة اليهودية، مركبة النصرانية، مركبة المسيحية. أولا نقول بأنه صحيح الأديان في وقتها كانت على حق وهي تدعو إلى الحق، ولكن الله تبارك وتعالى لم يعبدنا بها، بل عبدنا بالإسلام. هذا أولا. ثانيا بأن كثير من الأحكام التي صدرت في الديانات الأخرى قد نسخت في الإسلام لمصلحتنا. شنو المصلحة؟ نحن لا نعلم بها. في القبيل مثلا تحويل القبلة، كان المسلمون يتجهون إلى بيت المقدس، ثم بعد ذلك تحولت القبلة إلى الكعبة المشرفة، وصلى المسلمون وصلى النبي صلى الله عليه وآله إلى بيت المقدس. أمرنا الإسلام بهذا الشيء. أو مثلا من قبيل بأنه الزواج من الأختين، جمع الأختين، كان جائزا في تلك الديانة، بس على ما يقال أنا لم أطالع هذه القضية، نسخ في الديانة الإسلامية لمصلحتنا. نعم الدين في وقته حق، ونحن نعتقد بأن من جاء به على حق، ولكن في فترة معينة، وكأن الله سبحانه وتعالى حدد هذا الدين بفترة زمنية معينة، يعني تعبدوا بهذه الفترة بهذا الدين، ولكن بعد انقضاء هذه الفترة لا تتعبد الدين. أمرنا الله سبحانه وتعالى بأن نتعبد بالإسلام. طب ما هي الأدلة التي استدل بها البعض على مسألة تعددية الدين؟ اجوا قالوا بأن الدين شيء، هاي واحد من الأدلة، والمعارف الدينية شيء آخر. فالدين حقيقة واحدة، ولكن المعارف الدينية حقائق متعددة. الدين حقيقة واحدة والمعارف الدينية حقائق متعددة، فبالنتيجة قالوا لا بد من التفريق بين الدين وبين المعارف الدينية، بين الدين وبين المعارف الدينية. يا بشر المعارف الدينية، قالي المعارف الدينية إنما هي اجتهادات الأنبياء وفهمهم للوحي. المعارف الدينية شو تعرفونها؟ قال المعارف الدينية هي عبارة عن اجتهادات الأنبياء وبيانهم لما جاء به الوحي، فاختلفوا في بيان الوحي. فإجا موسى على نبينا وعلى آله عليه السلام فهم من الوحي شيء، بينما عيسى فهم من الوحي شيء آخر، بينما محمد صلى الله عليه وآله فهم من الوحي شيء ثالث، وهذه مختلفة. أما الدين فحقيقته واحدة، لكن ما فهمه الأنبياء من المعارف الدينية هذا تابع لفهمهم ولاجتهادهم، فهي نتاجات بشرية وليست نتاجات وحيانية. نعم ما جاء به الدين هو نتاج وحياني، ولكن من قال أن من فهمه الأنبياء أو ما فهمه الأنبياء هو نتاج وحياني؟ لا، فهمهم وبالنتيجة هو نتاج بشري وليس نتاج وحياني. كيف يمكن الرد على مثل هذا القول؟ نقول هذا باطل، هذا باطل. ليش باطل؟ لأنه يلزم لغوية بعثة الأنبياء. يلزم لغوية بعثة الأنبياء إذا كان اجتهادهم في الفهم أو النصوص أو ما توصلوا إليه، فبعد لا يبقى أي ثمرة لبعثة الأنبياء، فيكون البعث صارتهم لغو. الله بعثهم لكي يبلغوا دينه، أما ما يبلغونه الآن فهو ليس دين الله عز وجل، وإنما ما فهموهم، ونحن لا نريد ما يفهمونه هم، بل نريد ما يريده الله تبارك وتعالى. زين، نجي نقولهم ما جاء به الأنبياء ولا يخلو إما أن يكون واقعا وإما أن يكون ظاهرا. فإن قلتم واقع ما جاء بالأنبياء فقد نقضتم أنفسكم، هذا نقض على أنفسكم. ليش؟ لأنكم تقولون بأنه نتاج بشري وليس بواقع، فنجي نقول لكم هذا ظاهر أو ليس ظاهر، واقع أو ظاهر. فإن قلتم واقع فقد حصل نقض لأنفسكم، وإن قلتم بأنه ظاهر، الظاهر لا قيمة له أصلا، الظاهر لا قيمة له، وإنما القيمة، كل القيمة إنما تكون للواقعيات. ولعل الدليل الأول وهو لزوم لغوية بعثة الأنبياء كافي في الرد عليهم. طبعا البحث متشعب جدا، إن شاء الله في كل أربعاء راح نأخذ مقدار من الأدلة التي ساقها القوم مع تفنيدها بصورة تفصيلية. هذا مجرد إشارة حتى واحد يعرف شنو التعددية الدينية. التعددية الدينية هي جواز التعبد بجميع الأديان لأنها تؤدي إلى حقيقة واحدة. التعددية المذهبية جواز التعدد بأي مذهب من المذاهب. ليش؟ لأن الكل يؤدي إلى حقيقة واحدة. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
الله يحفظك.